مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. العادات الذرية لجيمس كلير. عمرك فكرت أو فكرتي تغيرون عاداتكم؟ تضيفون أو تقطعون عادة معينة؟ كم مرة فكرت بجدية تغير روتينك اليومي وما بتضبط معك أو ما تكمل رحلتك في تغيير الروتين؟ كم مرة حطيت لنفسك خطط وأهداف يومية وشهرية وسنوية وما توصلها؟ هذا الكتاب يدعي أنه يقدر يعطيك الطريقة العملية الفعالة وخطوة بخطوة لبناء أو كسر عادة معينة، وكمان يوعدك باستمرارية هذه العادات عشان توصل لأهدافك. والأهم أنه في تطبيقات عملية تقدر تطبقها وتمشي عليها، مو بس كلام نظري. جيمس كلير الكاتب بدأ كتابه بسرد قصته هو شخصياً، واللي منها بدأ يلتفت لعاداته وكيف أنه عاداته حسنت جودة حياته بشكل عام بعد ما كان كل شيء يقول عنه مستحيل ينجح. التفات جيمس كلير لعاداته وتأثيره الإيجابي على نجاحه كانت السبب أنه يكتب هذا الكتاب، الكتاب اللي أعتبره أنا كمان كتاب أيقوني وفرق في حياتي كثير. يقول جيمس كلير أنه حلمه كان يكون لاعب بيسبول محترف، كان يمارس هذه الرياضة ويتدرب عليها باستمرار، وفي سنته الأولى من مرحلة الثانوية صار شيء ما كان يتوقعه. ارتطمت الكرة في وجهه، فقد الوعي، نقل على أثر ذلك للمستشفى، واضطر الأطباء وقتها يدخلوه في غيبوبة اصطناعية لفترة معينة، وطبعا سببت له هذه الحادثة كسور كثير في جسمه. المهم أنه بعد ما شفيت جراحه وعد مرحلة العلاج الطبيعي نزل مستواه في البيسبول بشكل واضح، لكن الرجل ما استسلم، كمل لعب مع الفريق إلى أن تخرج من الثانوية. لكن للأسف عمره ما كان لاعب محترف، بل دائما كان على دكة الاحتياط. جيمس دخل الجامعة ولا زال محافظ على حلمه أنه يكون من أفضل لعيبة البيسبول في أمريكا، وفعلا انضم لفريق الجامعة رغم معرفته أنه مستواه ما راح يساعده ينافس أبدا، حيبقى على الاحتياط، لكنه صمم أنه يكون متفوق دراسيا ويجيب درجات عالية في المواد العلمية. وبرضو للأسف كان حلمه هذا يبدو مستحيل. المفاجأة كانت أنه لما وصل لسنته الأخيرة بعد 4 سنين دراسة في الجامعة كان لاعب أساسي في الفريق، مو بس لاعب أساسي، حقق ألقاب وميداليات شخصية له وللفريق، واختاروه أنه يكون ضمن الفريق الوطني، ركزوا لي، الفريق الوطني اللي يختارون فيه أفضل 33 لاعب من الولايات كلها. أصدقائي، كان لازم نقول قصة جيمس كلير لأنه قصته لها علاقة بالعادات. العادة بتعريفها البسيط هي شيء تسويه بشكل متكرر وتواظب على فعله مع مرور الوقت. ممكن تكون واعي أو غير واعي لممارسة هذه العادات، لذلك هي تعتبر سلاح ذو حدين، لأن العادة اللي تنشأ مو شرط تكون عادة محببة وجيدة، ممكن تكون سيئة، وبالعكس ممكن تخليك شخص أسوأ بعد مدة. التغييرات السلوكية البسيطة التي لا تكاد تذكر، أو اسم كتابنا اليوم العادات الذرية. العادات الذرية اللي تسويها بشكل يومي أو متكرر ما تبان نتائجها إلا بعد مدة طويلة جدا، بعد ما تتراكم نتائج هذا الشيء البسيط اللي كنت تسويه يوميا. خلينا نقول أنك غيرت شيء بمقدار 1% بشكل أسبوعي، أكيد أنه ما حيفرق معك بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر حتى، لكن بشكل تراكمي بعد سنة مثلا أنت راح تلاحظ أنك غيرت الشيء اللي تبغاه بنسبة 52%. زي لما تسمع أنه شخص فجأة حقق إنجاز كبير، نقول كيف هذا الشخص حقق الإنجاز فجأة؟ الموضوع يا جماعة ما هو فجأة، هذا نجاح تراكمي مبني على روتين وعادات جيدة تكررت كثير احنا ما كنا نلاحظها. واصلا التغييرات ما كانت تلاحظ لا في اسبوع ولا في شهر، بس بعد سنة او سنتين او سنين حتى راح تشوف الفرق واضح وضوح الشمس. مثلا لو استجمعت ارادتك ورحت الجيم 3 مرات في الاسبوع عشان صحتك، عشان تغيير جسمك للافضل، ما حد راح يلاحظ هذا التغيير اللي حيصير على جسمك بعد اسبوع او اثنين، رغم انك فعليا قاعد تتحسن بشكل بسيط. نقول مثلا عضلاتك كبرت بنسبة 1%، لكن بعد سنة ولما توصل لل 52% هل تتوقع برضو أنه ما حد حيلاحظ؟ لا، أكيد الناس راح تلاحظ، أكيد أنه حيكون شيء واضح وملحوظ. والأهم أنه ما جاء فجأة، ما جاء في يوم وليلة، بل التأثير التراكمي. هذه الكلمة السحرية اللي حنركز عليها في كتاب العادات الذرية. عزيزي وعزيزتي المستمع والمستمعة، انتبهوا وركزوا معايا. أرجع أذكر أنه زي ما تقدر تتغير للأحسن بشكل تراكمي من خلال بناء عادة، وعادة كويسة ممكن أنك تبني عادات سيئة بشكل تراكمي. لو مشينا على نفس المبدأ هذا، التأثير التراكمي، اتفقنا أن العادة جيدة أو غير جيدة قد تنشأ بشكل غير واعي منك، وأحيانا أكثر تكون بوعي. يعني أنت بتحاول تضيفها غصب بإرادة أو تمحيها من يومك. طيب إيش نسوي الآن؟ كيف نقدر نفرق بين العادات؟ كيف نعرف الواعي منها والغير واعي؟ ومن هنا نقول بسم الله، نبدأ الحلول العملية حسب ما ذكرها في الكتاب. هذه الحلول اللي طبقتها بشكل شخصي وفرقت معايا بشكل ملحوظ في أسبوعين بس. الخطوة الأولى، الوعي بالعادات. أكيد مليتوا من كلمة وعي، لكن لابد أذكرها الآن. أنت مطلوب منك تجيب ورقة وقلم وتبدأ تسجل خلال يوم واحد كل عادة تسويها، سواء كانت مهمة أو غير مهمة، من يوم ما تصحى من النوم لحد ما تنام. والأهم أنك تكتب تفاصيل وتكون صادق مع نفسك. مثلا تكتب: أنا صحيت الساعة الفلانية، مسكت الجوال لمدة كذا، بعدها دخلت عزكم الله الحمام واستغرقت كذا. وتمشي على هذه التفاصيل الدقيقة كل يوم. طيب، بعد ما كتبنا عاداتك اليومية حتى لو ما كانت مهمة، جيب قلم بلون ثاني وتقيم هذه العادات، تعطيها إشارة أو درجة تقييم. بكل بساطة ممكن تستخدم 3 علامات تحدد العادة. إذا كانت العادة جيدة تحط علامة زائد، إذا سيئة تحط علامة ناقص، إذا متعادلة ما أنت قادر تحكم فيها حط علامة يساوي. العادات المتعادلة بالمناسبة هي الأشياء اللي لازم تسويها، زي الأكل والشرب، ما تقدر تسميها عادة سيئة أو جيدة. بعد ما تعمل كذا تمشي على هذا النظام في كل تفاصيل اليوم. خليني أعطيك مثال على هذه الطريقة. راح أكتب شيء زي: استيقظت من النوم، مسكت جوالي ربع ساعة. أنا راح أقيم هذه العادة بماينس ناقص. فرشت أسناني واستخدمت الخيط لتنظيف الأسنان، زائد لبست ملابسي، يساوي أكلت كوكيز، ناقص رحت للجيم، زائد شحنت اللابتوب لمدة معينة عشان البطارية لا تفسد، زائد وهكذا. العلامات اللي عادة يضعها الأشخاص متغيرة من شخص لشخص بحسب أهدافهم، لكن كقاعدة عامة علامة الزائد هو أي شيء تسويه يضيف لك شيء مفيد يحسن منك من إنتاجيتك، وعلامة ناقص هي أي شيء ممكن قاعد يضيع وقتك أو يضعف إنتاجيتك. مرة ثانية، هذه ممكن تختلف من شخص لشخص، تختلف بحسب عملك، بحسب أهدافك اللي أنت راسمها لنفسك. مثلاً يعني إنك تأكل أقل من احتياجك من السعرات الحرارية هو شيء جيد لو هدفك تخسر وزن، لكنه سيء ماينس إذا كنت إنسان يبغى يزيد وزنه. هذا الاختلاف في الأهداف راح يعمل اختلاف في تقييمك لعاداتك. أصدقائي، ممكن تستغربون أول مرة من كمية العادات اللي أنت قاعد تعملها في اليوم بدون ما تدري، وهذا هو الهدف، أن تعي بأنك كتلة عادات شغالة في اليوم. لكن بصراحة المطلوب مو أنك تقيم نفسك وتلومها أبدا. الهدف من جدول تقييم العادات مو الانتقاص أو الحكم على نفسك، لسه هو وسيلة أنك تدرك وتلاحظ بوعي إيش قاعد تسوي في اليوم، إيش الأشياء اللي تسويها بدون ما تدري، بالأخص العادات اللي ممكن تصنفها أنها سيئة، العادات اللي ودك تتخلص منها. كونك عرفت العادات السيئة واعترفت فيها، هذه أول خطوة للتغيير، الوعي بالعادات. بعد ما صار عندنا وعي كافي بالعادات، هل أنتم جاهزين للمرحلة الثانية؟ المرحلة اللي هي إضافة أو إزالة عادة من روتيننا. هنا نواجه التحدي الأصعب، لأنه على الأغلب أنت هتتجه مباشرة لتغيير العادات السيئة، وللأسف أنت راح تغيرها بالطريقة الخطأ. جيمس كلير مؤلف الكتاب يقول عشان تنجح فعلا في تغيير عادة أو روتين للأبد، عشان تتفادى الأغلاط اللي ممكن تسبب لك استمرارية لهذه العادات، لازم تكون واعي. لازم تكون واعي أنه التغيير راح يكون على 3 مستويات، لو فهمناها وفرقنا بينها إحنا قادرين على هذا التغيير. خلونا نأخذ المستويات 3. المستوى الأول هو تغيير أو تحديد النتائج، وخليني بدل ما أتكلم بشكل عام أفصل فيما أعنيه بتغيير أو تحديد النتائج. هذا المستوى مطلوب منك تحدد أهدافك اللي تبغى توصلها في المستقبل، اللي عشانها أنت حابب تضيف أو تقطع عادة. مثلا هدفي أني أدخل سباق ماراثون في التاريخ الفلاني، أو أبغى أبطل تدخين، أو أوصل لوزن معين، أو أجيب الدرجة الفلانية، الدرجة A مثلا بلس في اختبار مادة من المواد. هذا أول شيء، في نتيجة محددة أبغى أحققها. سجل هذه النتيجة واكتب التاريخ اللي ناوي تحقق فيه هذه النتيجة. خلصنا من المستوى الأول، نروح للمستوى الثاني اللي هو تغيير الأنظمة والعادات. لازم تغير الأنظمة والعادات اللي ماشي عليها عشان أوصل لهدفي. ممكن هذه أصعب مرحلة، لكن هي نقطة التغيير. هذه نقطة التغيير اللي راح توصلك للنتيجة اللي كتبتها في المستوى الأول. مثلاً لو كان الهدف اللي أنا حددته لنفسي في المستوى الأول خسارة وزن، في المستوى الثاني طبيعي إنك تسوي نظام غذائي أو نظام رياضي يناسبك وتمشي عليه. لو هدفك تقرأ 50 كتاب في نهاية السنة، في المستوى الثاني لازم تحدد الكتب وعدد الصفحات وتخصص وقت معين من يومك عشان تقرأ فيه وتجهز بيئتك لتحقيق هذا الهدف. المستوى الأول خلصنا منه، المستوى الثاني خلصنا منه، المستوى الثالث كلمة قوية شوية، تغيير الهوية. ممكن هذا كونسبت غريب وعميق، لأنه في هذا المستوى ستجد المفتاح الحقيقي لتغيير العادات اللي اعتمد عليه جيمس كلير. أنت هنا بتحاول تخلي العادة اللي تبنيها جزء من هويتك، من تعريفك لنفسك. في هذا المستوى مو مطلوب منك أنك تكتب أي شيء أو تحدده، مطلوب منك تغيير معتقداتك وإيمانك بنفسك والعالم اللي حولك. لأنه لو غيرت الشيء اللي تؤمن فيه وخليته جزء من هويتك وتعريفك عن نفسك، بالتبع أوتوماتيكي هتتغير تصرفاتك وعاداتك وأفعالك. أنا راح أقول لك كيف. اختار الشخص اللي تبغى تكونه، ببساطة كذا. اختار الشخص اللي تبغى تكونه، بروفيسور، مثقف، رياضي. اختار هذا الشخص ثم تصرف زي ما المفروض يتصرف هذا الشخص. مثال، أنا أنس أبغى أصير شخص يكتب، أبغى أصير أنس الكاتب. ماذا يفعل الكاتب؟ طبيعي وبدون تفكير راح نقول إنه الكاتب يكتب بشكل منتظم، وأكيد عنده وقت مخصص للكتابة، وأكيد تكررت عليه هذه العملية كثير عشان يكون شخص معادي، شخص يكتب فعلا. لاحظوا هنا، أنا تبنيت الشخصية أو المبدأ في المستوى الثالث، هذه الشخصية غيرت تصرفاتي في المستوى الثاني، وهذا التغيير في التصرفات وفي العادات وصلتني لهدفي بأسهل مما كنت أتوقع، اللي هو المستوى الأول. كل ما كان التغيير ملامس لهويتك، كل ما ركزت على الصورة اللي تبغى تكون عليها، كل ما بدأت فعلا تغير في العادات وتقتنع بتغييرك للعادات وتتصرف كما يفعل هذا الشخص اللي عنده هذه العادات، والنتيجة في النهاية هتلاقي النتائج اللي تبغى توصلها أسهل كثير في المستوى الثالث. أصدقائي، في فرق كبير لما تقول أنا هدفي أوصل للوزن الفلاني، ولما تقول أنا شخص رياضي وصحي. في فرق كبير جدا لو قلت لأحد يعرض عليك سيجارة، أنا قاعد أحاول أبطل تدخين. فرق كثير بين هذه الشخصية وبين شخص يقول أنا غير مدخن. أنا غير مدخن صداها أقوى، لأنك قاعد تعبر عن نفسك، هذه هويتك أنت. أنت قاعد تدافع عن الشخص اللي أنت تبغى تكونه في المستقبل، راح تدافع بشكل أقوى من شخص يتكلم عن مجرد هدف، أحاول أتمنى أن أصل إلى هذا الهدف. خليني أذكرك أنه تكرار ممارستك للعادة يعزز من صداها في نفسك، وشوية شوية حتصير جزء من هويتك اللي تعتز فيها. صديقي وصديقتي، لازم تعرفون أنه الروتين والعادات المتكررة هي الطريقة اللي يفضلها دماغ الإنسان. دماغك زيك يدور الراحة والطريقة الأسهل، بتكرار الشيء دماغك حيبدأ يخزن المعلومات تلقائيا ويوصل لمرحلة أنه يؤدي هذا العادة بأقل مجهود ممكن، أقل مجهود في التفكير في القرارات، حيعمل الفعل تلقائيا بدون تعب. وهذا الشيء يحب الدماغ. الدماغ حيحول الفعل بشكل تدريجي من تصرف بكامل الوعي بكامل التركيز إلى لا تركيز إلى لا وعي. وهذا ملعب الدماغ. الدماغ محتاج يفرغ مساحة ووقت يستعد يواجه فيها أشياء ثانية. عندك مشاكل كثير يا إنسان، خلاص ريحني، أنا بحول هذا التصرف إلى عادة تعمل أوتوماتيكيا، ما راح أشغل دماغي فيها. الدماغ راح ينبسط كثير من العادة الجديدة وحيثبتها عندك عشان يروح يدور مشاكل جديدة يحلها لك. مثلا أول ما تصحى من النوم بشكل أوتوماتيكي سوي الخطوات اللي سبق وخزنتها في دماغك بدون جهد يذكر. دماغك مسجل حتى المكان والوقفة أمام المرآة، التقاطك للفرشاة وتفريش أسنانك. ما يحتاج تفكر في أن عزكم الله دورة المياه، ولا تحتاج تفكر وين الشامبو ولا المعجون الأسنان ولا الفرشة، هذه كلها مخزنة أوتوماتيك وبتعمل بشكل أوتوماتيكي تلقائي. الدماغ خزن هذه التصرفات وانت نايم زي ما نقول. أصدقائي شيء مهم جدا زي ما قلت أنه دماغك يأتمت هذه التصرفات المتكررة عشان يعطيك وقت فراغ، وقت فاضي تسوي فيه أشياء جديدة. أحيانا كثير نستغرب من ناس تسوي أشياء فظيعة رهيبة في اليوم والليلة، بتسوي الأشياء الرهيبة هذه ونستغرب منهم، زي أنه شخص مثلا يقرأ كتاب ويروح الجيم ويروح الدوام ولسه عنده وقت يطلع ويقابل ناس. أنا عن نفسي كنت أسأل نفسي متى مداه يخلص دي الأشياء كلها، كيف؟ الفكرة يا أصدقائي أنه إذا جزء كبير من عاداتك أو تصرفاتك صارت مؤتمتة أو تلقائية، أنت حتستغرق وقت أقل بكثير في فعلها من غيرك. هذا الشيء حيعطيك وقت إضافي فاضي عشان تعمل فيه نشاطاتك الأخرى. أنا من خلال قراءتي لهذا الكتاب اكتشفت أنه فعلا يمديك بشكل عملي وواقعي أنك تخلق وقت فراغ رهيب في يومك، وأنه أبدا مو معجزة. مثال ثاني، لو عاداتك الدراسية كانت جيدة وكفاية ممتازة، زي مثلا أنك متعود تقرأ نص ساعة بكامل تركيزك في الوقت الفلاني، أنت بني آدم متعود على هذا الشيء، مجهز المكان المريح للقراءة ودماغك تعود على هذه العادة، أنت حتخلص مذاكرة في وقت أقصر من كل اللي تعرفهم، وقت قياسي. بالتالي إذا تكررت هذه العادة من يوم في يوم في يوم بشكل تراكمي، راح يصير عندك وقت فاضي أكثر مما تتخيل. الناس اللي حولك حيستغربون منك، متى مداه يذاكر ويخلص قراءة ويسهر أكثر مننا. مثال آخر، لو عاداتك المالية كانت جيدة، زي مثلا أنك متعود أنك ما تتعدى مبلغ معين في اليوم، ما تصرف أكثر من مبلغ معين، أو أنك تجلس 24 ساعة قبل ما تشتري من الأونلاين، امنع نفسك بأي طريقة أنك تشتري من الأونلاين 24 ساعة، أعطي نفسك مهلة، أو أنك تحول شهريا لحساب ادخار وغيره. هذه كلها حتعطيك حرية مالية، حرية مالية أكبر مع الوقت. أنت ما راح تشغل بالك كيف توفر أو كيف تسدد فواتيرك آخر الشهر، لأنه عادتك التوفير، التريث في الشراء أو الميزانيات المحددة اليومية. خلاصة الكلام، عاداتك الجيدة اللي تبنيها اليوم هي هدية لنفسك في المستقبل. يا أخي أنت تستاهل الهدية، مين أفضل من نفسك عشان تهدي هدية؟ ابدأ من الآن، جهز هدايا نفسك للمستقبل من خلال بناء عاداتك الذرية الصغيرة اللي ما تتوقع كمية أثرها في المستقبل لك، لصحتك، سعادتك ووقتك. يكفيكم كلام نظري؟ يلا نحتاج نعرف حبة بسيطة كيف نطبق هذا الكلام عمليا، يعني نحتاج نعرف فعلا كيف نضيف أو نشيل عادات من روتيننا. ومرة ثانية نقول بسم الله وتوكلنا على الله. جيمس كلير يقول لبناء العادة لازم العادة تمر بأربع مراحل أساسية. لما نفهم هذه المراحل حنفهم كيف الدماغ يشتغل عشان يكون كل عادة، بلا صح هي فك للشفرة، حنضحك على عقلنا ونبني أي عادة لأننا عرفنا حل هذه الشفرة. المراحل هي، ولازم بالترتيب، رقم واحد الإشارة، رقم اثنين التوق أو الرغبة، رقم ثلاثة الاستجابة، رقم أربعة المكافأة. خلونا نشرحها حبة حبة. الإشارة هي أي علامة، أي مثير، أي شيء شفته، لمسته، سمعته أو حسيته، أي علامة وصلت لدماغك من هذه الحواس وقالت لك إذا سويت هذا الشيء ستكافأ. دماغك وبدون ما تشعر راح يدور على المكافآت. هذه المثيرات يمكن تكون بسيطة زي الأكل والشرب، أو معقدة زي الفلوس، الحب، الشهرة وغيره. تلقائياً إذا هذه الإشارة وصلت لدماغك وعرفت أنه أنت حتتكافأ على فعل هذا الشيء، ستتولد لك المرحلة الثانية اللي هي الرغبة. الرغبة هي الأساس في تحفيز العادة، وانت هنا على الأغلب ما ترغب في فعل هذه العادة، لكن ترغب في المكافأة. العادة، السلوك نفسه ما يهمك، ما انت مبسوط منه، لكن مبسوط على المكافأة. بالتالي الرغبة راح توصلنا مباشرة للمرحلة الثالثة، وهي الاستجابة. الاستجابة اللي هي قيامك بالفعل نفسه. خليني أضرب لكم مثال عشان يوضح الكلام. أنت لما تكون متعود ترجع من دوامك، تريح على الكنبة وتفتح مسلسلك المفضل على تطبيق من التطبيقات، أنت هنا هدفك أو رغبتك مو أنك تفتح التطبيق نفسه، أنت تدور على المكافأة اللي هي الشعور بالراحة، الضحكة، الاسترخاء اللي ممكن يحصل في النهاية بعد يوم طويل. مخك رتب نفسه أنه بمجرد جلوسك ومسكتك للريموت أو للجوال وتشوف علامة هذا التطبيق راح تحصل على الشعور اللي تبغاه، الراحة أو الاسترخاء. مع تكرار هذه العملية مرات ومرات حتتأصل العادة وتصير روتين. هذا طبعا مثال سهل، وأقصد بسهل هنا أنه الإشارة اللي هو المثير أو الفعل اللي هي الاستجابة سهلين واضحين، تقدر تسويهم بطريقة سهلة جدا من ضمن قدراتك، يعني ما حيكون في أي تعب. طيب لو كان الفعل اللي أنت تسويه متعب، خارج نطاق راحتك، زي مثلا الجري في الصباح، هذا عمل متعب وأصلا أنت ما تصحى الصباح، أو مثال آخر أنك تبغى تقرأ كتاب كل يوم قبل ما تنام، هذا مو سهل. عدم السهولة هذه حتاخذنا النقطة مرة مهمة. إذا كان الفعل اللي هو الجري أو القراءة أكبر من أنك تستحمله أو خارج منطقة الراحة حقتك تماما، يعني أنت ممكن تبدأها بس ما حتستمر عليها لأنها مزعجة، مخك حيقول أنه الفعل أكبر وأصعب من المكافأة. صيد النقطة هذه، انتبه لها. هنا لازم تشتغل على المرحلة الرابعة اللي تعتبر مفتاح اللي يضحك فيه على دماغي. المرحلة الرابعة اللي هي المكافأة، العب في المكافأة. المكافأة هي المقياس اللي على أساسه دماغك يقرر أنه هذا الفعل يستاهل هذه المكافأة العظيمة. دماغك حيقرر ويفضل ويحفظ ويكرر العادة مرة واثنين وثلاثة. القاعدة تقول كل ما حلوت المكافأة في عينك، كل ما خليت دماغك يستسهل الفعل، كل ما خليته فعل متكرر، كل ما كان صعب على دماغك إنه يقول هذا الفعل متعب وغير مجدي. أصدقائي، احنا الآن عرفنا المراحل الأربع الأساسية اللي تعدي عليها كل عادة وكيف دماغك يتعامل معها. انت صرت جاهز الآن انك تعرف القوانين الأساسية اللي تسهل بناء العادات. هذه القوانين تسهل جدا بناء العادات. يقول جيمس في أربع قوانين ما في غيرها لبناء العادة ولضمان استدامتها. حقولها كلها وبعدين نفصل فيها. القوانين الأربعة هي: اجعل الإشارة واضحة. رقم 2، اجعل الرغبة مغرية وجذابة. رقم 3، اجعل الاستجابة أو الفعل سهل. رقم 4، اجعل المكافأة مشبعة. العكس تماما لو تبى تقطع أي عادة، يعني بدل واضحة نقول اجعل الإشارة غير واضحة. لو كانت الرغبة جذابة اجعلها غير جذابة. لو كانت الاستجابة سهلة اجعلها صعبة. لو كانت المكافأة مشبعة اجعلها غير مشبعة. هذه الطريقة اللي تقطع فيها أو تسهل فيها عملية قطع العادات. أبغاك عزيزي وعزيزتي الآن نرجع ورا شوية للورقة اللي كتبناها. الورقة اللي كتبنا فيها إيش تسوي من يوم تصحى لين تنام. على هذه الورقة اللي حطت فيها الزائد والناقص وعلامة يساوي، على هذه الورقة أو هذا الجدول حضيف العادات اللي حاب تبنيها، وحتسألني طبعا كيف. خلينا نشرحها بمثال. العادة اللي تتمنى تكونها في حياتك هي أنك تقرأ 30 دقيقة يومياً. هل تكره يا صديقي وصديقتي أن يكون عندك عادة قراءة 30 دقيقة يومياً؟ ما أعتقد أنك تكره هذا الشيء، بل تتمنى. خلينا نشوف كيف نبني هذه العادة. إحنا لازم نلاقي الوقت أول شيء، لازم 30 دقيقة نخلقها. افتح جدول عاداتك اللي سويته قبل شوي، بالزائد والناقص ويساوي، وخلونا نقول أنك لقيت نص ساعة فاضية دائماً بعد صلاة المغرب. أوكي؟ خلينا نقول مثلا أنك متعود تشرب قهوة بعد المغرب أو قبل العشاء. هذا الوقت جدا مثالي للقراءة. البيئة مناسبة، الكافي مثلا، المكافأة موجودة، القهوة باقي، تجهز المكان اللي تقرأ فيه وتحط فيه الكتاب لنا وتبدأ، وخلي أهدافك بسيطة وواضحة. لا تنسى ابدأ برقم معقول عشان تستمر. يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، حتلاقي نفسك وبدون وعي تخلص صلاة المغرب من هنا ورجل لك طيران على المكان اللي جهزته للقراءة. والثلاثين دقيقة هذه راح تكون سهلة ومكافأتها مشبعة. حلاقيك يوميا في ركنك المفضل ويدك تمسك بكتابك المفضل. في هذا المثال انت حققت كل قواعد اللعبة، وحتفوز بجدارة في أنك تأصل هذه العادات. وفي نقطة مهمة لازم تقولها لنفسك وانت في مرحلة بناء العادات أو قطع العادات. قول بصوت واضح لنفسك العادة بتوقيتها ومكانها المحدد، رددها بلسانك. أنا راح أسوي كذا في الوقت كذا في المكان كذا وبعدها ححصل على كذا. يعني بالعربي تقول أنا راح أقرأ 30 صفحة من الكتاب الفلاني بعد صلاة المغرب مباشرة، وبعدها بشرب قهوتي. راجع جدول عاداتك مع دماغك، انت قاعد تقولها لنفسك، يعني تعزز الفكرة في راسك، تنتظر الوقت عشان تنفذ المطلوب وتحصل على المكافأة. زي ما بيحصل معانا في الدوامات الصباحية، رغم انها عادة سيئة الاستيقاظ والذهاب للدوام، لكن لانك حافظ هذا الترتيب صار روتينك. على النقيض، تخيل معايا لو خليت وقت القراءة قبل الدوام. صح ان الوقت حسب جدولك فاضي، لكن هل هو وقت مناسب لك انك تستعد ذهنيا للقراءة؟ إذا كان جوابك لا، كذا أنت ما خليتها مغرية، أنت سحبت عنصر الإشباع أو الإغراء من العادة، ولا جهزت مكافأة ثقيلة تستاهلها. في الغالب حتى لو بدأت ما راح تكمل. مشكلة الفعل أنك خليته ممل مزعج بسوء التوقيت، خليتها عادة ثقيلة، والدماغ لذلك حيستسهل إلغائها من راسك بدل ما يعززها. دماغك ذكي، حيقول لك بما أنك ما كافأتني، ما كافأت جسمك، لذلك أنا راح أصور لك كل شيء سيء من هذا الفعل لين تنفر منه وتفقد الرغبة فيه. العنصر اللي أعتبره أنا شخصيا أهم قواعد اللعبة، واللي الكاتب كان يشير إليه في الكتاب بصمم بيئتك، أعتقد هو المفتاح. هذا المفتاح مو يستخدم بس في بناء وإزالة العادات، كمان يستخدم في التسويق وغيره. أساس هذه القاعدة تقول إنه الدماغ يدور الحل الأسهل. ذكروا هذه النقطة، الدماغ يدور الحل الأسهل. وأعطيكم مثال تسويقي لكلامي هذا. تعرفون إنه محلات الشنط والساعات أو أي منتجات غالية أو فاخرة تختار إنها تحط أفضل منتجاتها على الرف الوسط اللي في مدى رؤيتك ورؤيتي. بدون تعب أنت حتشوف هذا المنتج، لأنك غالباً ما حترفع راسك فوق ولا تحت. بمجرد مرورك من أمام المحل أنت ما حترفع راسك فوق أو تحت، بل راسك حيكون على مستوى نظرك. إذا أهل التسويق نجحوا في أنهم يخطفون عينك من البداية، فأنت وقعت في الفخ. أنت حتكمل باقي لفتك في المكان وتدور، وهذا هو المطلوب. وخذوا مثال أسهل، لو دخلت مطعم وأنت تحب البيبسي جداً، لكن المشكلة المكان ما يقدم إلا كوكاكولا أو العكس، هل حتاخذ الموجود كوكاكولا ولا حتطلع برا وتدور بيبسي؟ على الاغلب انت حتاخذ الكوكاكولا، لانه حل اسهل لعقلك وما فيه تفكير او جهد. اللي ابغى اوصله هنا انه اذا حطيت اشارات كافيه في بيئتك تقول لك انك تسوي الفعل غالبا، انت حتسويه. اصدقائي، نقطه كمان احب اضيفها واكيد جات في بالكم، ماذا نستطيع ان نفعل لو اضطرينا غصب عننا إن نقطع العادة اللي بنيناها بسبب ظرف قاهر؟ أنا ما تركت العادة ولا قطعتها إلا بسبب ظرف قاهر جدا، ماذا أفعل؟ الحل الأسلم برأي جيمس كلير إنك لا تضيع وقت في الندم. حاول ترجع العادة في أقرب فرصة تقدر. لا تقول كنت وكنت وكنت. لو استثقلت الرجعة، راجع أهدافك مرة ثانية وجملها في عينك. ارجع للبدايات، ارجع لسؤال لماذا أنا بدأت هذه العادة. زود مكافأتك لو اضطريت، ولو مثلا تغيرت بيئتك أو نقلت من مكانك، حاول تفتكر كل الإشارات اللي كانت تساعدك على أنك تبدأ وخليها حولك. والعكس، إذا لقيت كل الإشارات لعادة أنت قررت تقطعها، حاول تكسر حلقة العادات، صعبها على نفسك وافتكر مساوئها وخليها غير مشبعة. وإذا اضطريت اخرج من المكان وغير البيئة. في النهاية كتاب قوة العادات أقدر أقول أنه كتاب حياة، لأن وقتك هو حياتك، وعاداتك اللي قاعد تبنيها اليوم ستبني صورتك الجديدة غدا. كتاب قوة العادات، مراجعة هالة ذنون، إلقاء أنس بن حسين، وفي رعاية الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.